أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم. يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم. والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم. ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء والله على كل شيء قدير.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه الآيتين التي سبق ذكرها في أول القراءة هي المسمات بآية المحاربة. إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم إلا الذين تابوا. المحاربة لله ولرسوله هي الكفر، الذين يكفرون بالله وبرسوله، لا يؤمنون بالله وحده، يعبدون معه غيره، يعادون المسلمين، يقاتلونهم، لا يقبل منهم شيئا، بل العداء هو الأصل عندهم لله تبارك وتعالى، وذلك بعدم طاعته وإخلاص العبادة له، وكذلك محاربة رسوله صلى الله عليه وسلم وكل من يدعوهم إلى الخير. هذه المحاربة العامة. ثم ذكر في هذه الآيات ما يحدث من قطاع الطريق. في الأصل هذه أحكام قطاع الطريق الذين يفسدون في الأرض. إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا. فالمحاربة لله ورسوله محاربة دين الله تبارك وتعالى، والسعي في الأرض في الفساد بجميع الجرائم التي يرتكبونها في حق الله تبارك وتعالى وفي حق المخلوقين. الله أخبر على أن من هذه أعماله فجزاؤه ما ذكره في هذه الآيات. هناك سبب كان للآية ولكن حكمه عام، هو أن العرنيين جماعة جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأسلموا، ثم شكوا باء المدينة، فالرسول عليه الصلاة والسلام دلهم أن يذهبوا إلى إبل الصدقة، يعني الإبل اللي هي لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهي إبل الصدقة فيها راعي يرعاها، فأمرهم أن يذهبوا ويكونوا مع ذاك الراعي فيشربوا من ألبانها وأبوالها، وهذا فيه علاج. فمكثوا فترة حتى صحوا وذهب زال عنهم الوباء الذي كان فيهم وأصبحوا أقوياء. ماذا صنعوا؟ قتلوا الراعي واستاقوا الإبل. فجاء الصارخ إلى المدينة، فرسول عليه الصلاة والسلام نادى بمن يذهب بعدهم، فذهبوا وجاءوا بهم فقتلوهم وصلبوا. هذا الحديث في صحيح البخاري في قصة العرنيين. لكن كما نعلم على أن القرآن تشريع، ليس الآية تكون في سببها فقط ولا تتعداها، وإنما هذا السبب كل من دخل في هذا الموضوع وعمل مثل ما عملوا أولئك واتصف بصفاتهم ينطبق عليه هذا الحكم. والله أخبر على أن هؤلاء الذين يفسدون في الأرض بهذه الطريقة هم الذين يخيفون الناس ويقطعون الطريق عليهم ويأخذون أموالهم ويقتلونهم، هؤلاء الله عز وجل حكم عليهم بهذا، إما أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. وهذا الحكم كما ذكر جمهور المفسرين أنه يعود إلى ولي الأمر أو نائبه على حسب الجرائم التي يرتكبها هؤلاء، فكل حالة تطبق فيها بعض الأحكام. نريد أن نتكلم أولا عن قضية قطاع الطريق وكيف كانوا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما بعث، وعرفنا على أن هؤلاء جاءوا أسلموا ثم ارتدوا وقتلوا ونهبوا. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في دعوته يدعو الناس إلى توحيد الله وإلى إصلاح القلوب، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول إن في القلب مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله، الحديث في الصحيحين. وفي حديث آخر وهو كذلك في الصحيح، المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، من لسانه بالسب والشتم والقذف، ومن يده بالسطو إلى القتل بالضرب والشتم وكل شيء. إذن المسلم الصحيح الحقيقي هو الذي يسلم منه الناس في أموالهم وفي أعراضهم. لكن متى يسلم المسلمون من هذا الرجل؟ لا يسلمون منه إلا إذا صلح قلبه، بمعنى أنه إذا آمن وعلم على أنه إذا ارتكب تلك المعاصي إن لم يقم عليه العقاب في الدنيا فسيعاقب في الآخرة، إذن يصبح يخاف الله، فإذا كان يخاف الله عند ذلك لا يرتكب هذه المعاصي، وهنا يأتي الأمن للمجتمع. الرسول عليه الصلاة والسلام في قضية عدي بن حاتم وقد سبق ذكره في مناسبة، كان عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاءوا جماعة يطلبون أكلا، يطلبون يعني أقل شيء، جياع يريدون الأكل، فدخلوا على الرسول عليه الصلاة والسلام وطلبوا ذلك الطلب، ولكن الرسول ما رد عليهم، ما عنده شيء. الرسول يمكث 3 أشهر يعني 3 أهلة لا يوقد في بيته نار، وإنما كانوا يعيشون على الأسودين على التمر والماء، هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الدنيا، ولو أراد أن تكون له جنانا لكانت، ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام ما أراد ذلك، وإنما جاء لإخراج الناس من الظلمات إلى النور ودعوتهم إلى الحق إلى الله عز وجل. ثم بعد قليل دخل عليه جماعة يشتكون قطاع الطريق، يعني جماعة دخلوا في حاجة إلى الأكل، فالرسول ما عنده حاجة يضيف هؤلاء. ثم بعد فترة دخل جماعة آخرون يشكون قطاع الطريق، يقول نحن نمر عندنا أعمال يقطعوا الطريق فيأكلون يأخذون أموالنا ويقتلونا. طيب الرسول ماذا يصنع؟ قال لعدي بن حاتم، وهذا جواب من الرسول عليه الصلاة والسلام لتلك الأسئلة، قال لعدي بن حاتم هل تعلم الحيرة؟ قال ما أعلمها ولكن نبئت عنها، يعني أخبرت بمكانها، بعيدة هي. فقال له لئن طال بك زمان لترين الضعينة ترتحل من تلك البلاد إلى مكة إلى الحرم لا تخاف إلا الله. يقول لئن طالت بك حياة، فالضعينة يعني المرأة تركب على البعير وتسافر ما يعترضها أحد. هذا جواب على قطاع الطريق. ثم أيضا أجابه على قضية أولئك الذين سألوا الطعام ولم يجد ما يعطيهم إياه، قالوا لئن طال بك زمان لتفتحن كنوز كسرى. كنوز كسرى يعني من الأمور التي يحلون بها حلم، كيف كسرى بجبروته وبجيوشه وبقواته وهؤلاء مساكين في هذه الحالة؟ فقاله كسرى بن هرمز، قالوا نعم. ثم قال ولئن طال بك زمان لترين الرجل يخرج ملء كفه ذهبا يريد أن يتصدق به فلا يجد من يأخذه. وهذا معناه أن المال سيفيض على الناس، بدل ما كانوا في تلك الحالة في تلك المجاعة سيأتي وقت من الأوقات فسيكون الأمر كذلك. عدي يقول طال بي الزمان، يعني مد الله له في العمر، حتى رأيت بعيني الضعينة ترتحل من الحيرة إلى مكة ما حد يعترضها، وكذلك كنت في من فتح كنوز كسرى. هو نفسه كان في الجيش الذين فتحوا كنوز كسرى، فتحوا تلك البلاد واستولوا عليها. لكن ما الذي أوصلهم إلى هذا؟ وما معنى الذي صار حتى صاروا بهذه الحالة؟ الرسول عليه الصلاة والسلام استمر في دعوته في توجيه الناس ويطلب منهم أن يتركوا عبادة الأوثان. كل من أسلم قلبه أصبح معلق بالله عز وجل، لأنه حينما صلح قلبه صلحت تلك الأعضاء. إذن ما في أحد يروح يقطع الطريق، لأنه يعلم إذا اعتدى على الناس إن لم يحاسب في الدنيا فسيحاسب في الآخرة. وكذلك الاعتداء على الناس بلسانه، أصبح مسلما أسلمت أعضاؤه، بمعنى أنها استسلمت وآمنت بالله عز وجل، فلا يمشي إلا فيما فيه الخير ولا يعمل إلا ما فيه الخير وهكذا. فالرسول عليه الصلاة والسلام مكث تلك الفترة الطويلة لتخليص قلوب الناس من شوائب الشرك والبدع والظلم والجبروت وأخذ أموال الناس بالباطل، لأن قطع الطريق من أخذ أموال الناس بالباطل. حينما صلحت القلوب تغير كل شيء، وفي فترة وجيزة، كلها البعثة 23 عاما، يعني فترة الرسول عليه الصلاة والسلام في دعوته للناس حتى توفي عليه الصلاة والسلام 23 عاما، 13 في مكة و10 في المدينة بعد الهجرة التي نزلت فيها كل الشرائع، لأن في مكة ما نزلت ولا شريعة ولا فريضة إلا الصلاة قبل الهجرة بفترة قصيرة، وإنما كان يطلب من الإنسان أن يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله. إذا قال ذلك هم يعرفون معناها، ما في واحد يقول لا إله إلا الله ويروح يذبح لغير الله أو يدعو غير الله أو يستغيث بغير الله. إذا قال لا إله إلا الله خلاص، لأنهم يعرفون أن التعلق بأولئك الموتى بتلك الأصنام أنها عبادة لها، فإذا قال لا إله إلا الله أصبحت تلك ليست آلهة، لأنهم كانوا يعدونها آلهة. ولهذا لما قال لهم الرسول عليه الصلاة والسلام كما في سورة صاد: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، لأنه لما دعاهم أي دعا العرب، وفي الأصل دعا قريش في الأصل، لأنه بدأ بقومه في مكة يدعوهم، فقال قولوا كلمة يعني تملك بها الدنيا، تدين لكم بها الدنيا وتملكون بها العرب. فقالوا ما يخالف كلمة واحدة، خذ أكثر من كلمة. فقال قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، قالوا أي على الآلهة إله واحدا، لم يقبلوا هذه الكلمة. ولهذا قال له عمه أبو لهب: تبا لك، يعني تبا لك، يعني يدعو على الرسول عليه الصلاة والسلام، قال لهذا دعوتنا حينما جمعهم ودعاهم، ردوا عليه بهذا الرد. إذن هذه الكلمة التي هي لا إله إلا الله، كل واحد قبل دعوة الرسول عليه الصلاة والسلام ترك كل ما عداها، لا يمكن أن يذهب للات ولا العزة ولا يعمل ما كان يعمله أولا، لكن ما طلب منه شيء، لا صلاة ولا زكاة ولا حج ولا صوم، لأن الناس في تلك الحالة لا يتحمل مثل هذه الأشياء، وإنما كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله من أخف الأعمال، يقول بلسانه وخلاص، ما هو مكلف أن يدفع جزء من ماله، ولا مكلف أن يجلس 30 يوما لا يأكل ولا يشرب يكون صائما، ولا مكلف إذا شرب الخمر أن يجلد، كل هذه مهمة مطلوبة منه. ولهذا في الحديث الصحيح في قضية الحدود وإقامة الحدود أنها لم تفرض إلا في المدينة، ولهذا قالت عائشة رضي الله عنها: لو قال رسول للناس في مكة يعني اتركوا الخمر لقالوا لا نترك، لو قال اتركوا الزنا لقالوا لا نترك، لكن لما ثاب الناس إلى الإسلام يعني لما عادوا ورجعوا من كفرهم ودخلوا في الإسلام أنزلت هذه الشرائع كلها، الحدود يعني السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما كما سيأتينا في هذه السورة، وجميع الحدود الزاني والزاني فجلد كل واحد منهما 100 جلدة، هذه كلها حدود، كلها أقيمت على من ارتكب معصية فيها حد، وهذه المعاصي حدثت في زمن الرسول عليه الصلاة والسلام. يعني ينبغي للمسلم أن يفهم على أنه في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام وجد الزنا فأقيم الحد على الزاني، وجدت السرقة فأقيم الحد على السارق، يعني ما في مجتمع يعني ملائكة، ما في ملائكة، كل بشر يخطئون ويصيبون. الرجل الذي كان يشرب الخمر في عهد المصطفى عليه الصلاة والسلام، والحديث في كتاب الحدود في صحيح البخاري، وكان من المدمنين يشرب الخمر ثم يأتون به فيقيم عليه الحد ثم يرجع بعد أيام، لهم جايب منهم سكران يقيم عليه الحد ثم يذهب ثم يأتون به مرة أخرى، فقال واحد حينما كانوا يقيمون عليه الحد يضربونهم ما يتركون يرتكب المعاصي هذه يخلوه، لا يقيمون عليه الحد ويقولوا روح خلاص، فقال أخزاه الله ما أكثر ما يؤتى به في الخمر. فقال رسول عليه الصلاة والسلام: لا تقله، لا تكن عونا للشيطان على أخيك، إنه يحب الله ورسوله. هذا قول رسول عليه الصلاة والسلام، وهذا الحديث في صحيح البخاري في أصح كتاب بعد كتاب الله عز وجل. فالمعاصي موجودة، ولكن العيب في عدم تطبيق الحدود على من ارتكب معصية، هذا العيب. أما حين نريد مجتمع لا يعصون الله ما أمرهم يفعلون ما يؤمرون، هذا لا يمكن أن يوجد، ما وجد إلا في عهد المصطفى عليه الصلاة والسلام. هذه الآية تحكم على هؤلاء الذين يرتكبون مثل هذه الجرائم: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا. إذن رجل أظهر الفساد في الأرض، قطع الطريق، أخذ أموال الناس، قتل، ما حكمه؟ حكمه الذي حكم به الله عز وجل في كتابه أن يقتلوا أو يصلبوا. في تفصيلات نجدها كما نسمع من القارئ إن شاء الله. هذا القاطع للطريق، هذا المعتدي على الآخرين الذي يسلب أموالهم، إما أن يقتل ويسلب المال، وإما أن يسلب المال ولا يقتل، وإما أن يخيف السبيل فقط ولم يحدث منه شيء، لا قتل ولا أخذ مال، هذه كل حالة لها حكم. فالذي يقتل ويأخذ المال هذا يشدد الحكم فيه فيقتل ويصلب، أن يقتلوا أو يصلبوا، فيجمع له بين الأمرين القتل والصلب. والقتل لارتكابه تلك المعصية ولقتل من قتل، والصلب من أجل أن يكون نذير للآخرين الذين يحدثون أنفسهم ويعملون مثل هذه الأعمال، يعلمون أن هذا مصيرهم. ولهذا قال الله عز وجل في القصاص النفس بالنفس، قال الله عز وجل ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب، لكم في القصاص حياة، يعني هو قصاص وقتل وسماه حياة. كيف تكون حياة؟ حياة أن هذا الذي اعتدى على الآخرين وقتل تلك النفس المعصومة وجيء به وقتل أمام الناس، كل من يحدث نفسه أنه سيقتل فلانا أو فلانا يتراجع، لأنه يعلم على أنه إذا قتل فسيقتل. إذن صار في القتل هذا حياة، في هذا القصاص حياة لنفسك أنت وحياة للآخر الذي تعتدي عليه، ولكم في القصاص حياة. مع أن في الجاهلية كانوا يسمون أو يقولون القتل أنفى للقتل. ما معنى القتل أنفى للقتل؟ قبائل، هذه القبيلة تقتل من هذه القبيلة، واحد قتل من قبيلة أخرى، كلكم تعرفون القبلية والقبائل. العرب يقولون القتل أنفى للقتل، يقولون لو أخذ هؤلاء الذين القاتل منهم، أخذوا القاتل وسلموه للقبيلة الذين قتل منهم ذلك الشخص انتهت القضية، لكن لو امتنعوا عليه قامت الحروب بين هذه القبيلة وبين هذه القبيلة. فيقول القتل أنفى للقتل، لكن الله عز وجل سماه حياة أكثر من النفي، يعني التعبير القرآني أبلغ من التعبير الذي كان في اللغة العربية وعند العرب. القتل أنفى للقتل، وعرفنا معنى أنفى للقتل، يعني أنه إذا قتل من قبيلة شخص، فإذا أخذت هذه القبيلة القاتل وسلمته للقبيلة الذي قتل منها ذلك الشخص انتهت القضية، إن أرادوا أن يعفوا إن أرادوا أن يقتلوه. لكن إذا امتنعوا عليه قامت الحروب بين القبيلتين، فبدل ما واحد يسلم يقتل عدد من هؤلاء ومن هؤلاء. الله عز وجل بيّن أن في القصاص حياة، والحدود إذا عطلت يرتكبون الناس المفاسد العظيمة، لا سيما الذي ليس عنده خوف من الله عز وجل وعنده جرأة على الناس، إذا علم أنه سيسجن فترة ثم يطلق من السجن ما يهمه، يصبر هذه الفترة والمجرمون يساعدونه، المجرمون من أمثاله يساعدونه على ذلك، فيبقى فترة ثم يطلع من السجن. لكن إذا قتل صار في قتله ردعا للآخرين الذين يحدثون أنفسهم بمثل ذلك العمل. إذن إذا قتل وسلب وأخذ المال فيقتل ويصلب، أو كذلك إذا أخذ المال فقط ولم يقتل ولم يقتل أحدا فتقطع يده ورجله من خلاف، اليد اليمنى مع اليسرى مع الرجل اليسرى. وهذا كما قلنا كل الحدود لا تقام سرا وإنما تكون علنا، لأنه ليس المقصود التشفي من ذلك الشخص الذي ارتكب تلك المعصية ذلك العمل أو إقامة ذلك الحد، هو تطهير له. لأن الرسول عليه الصلاة والسلام حينما جاءه ذلك الرجل وقال طهرني يا رسول الله، يعني طهرني من المعصية التي ارتكبتها، فمعنى إقامة الحد على من ارتكب معصية فيها حد تطهير له، ولا سيما إذا جاء تائب فيكون تطهيرا له. ثم أيضا فيه زجر للآخرين، ولهذا قال الله عز وجل في كتابه الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. وليشهد، الشهود معنى الحضور، يحضرون عدد من الناس ينظرون لإقامة الحد على ذلك الذي ارتكب تلك المعصية، بمعنى أنك أي إنسان إذا أردت تحدث نفسك وأن تعمل مثل تلك المعصية فسيقام عليك مثل ما أقيم على هذا. وكذلك السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله، فلا تقطع يده في داخل المستشفى، ولا يقام ذلك الحد على الزاني في داخل البيت ما أحد يعرف عنه شيء، لأن هذا لا فائدة فيه، وإن كان هو يطهر به، لكن المهم أن يكون هناك رادع للآخرين الذين نفوسهم يعني تدعوهم إلى الشر، النفوس الأمارة بالسوء مع الشيطان، وهكذا فتقام الحدود من أجل أن يأمن الناس على أنفسهم وعلى أموالهم. هؤلاء قطاع الطريق والذين يذهبون إلى القرى يأخذون أموال الناس، وهذا موجود ما زال إلى الآن يعملون الناس مثل هذه الأعمال، فهؤلاء يجازون بهذا الجزاء أو ينفوا من الأرض، ذلك لهم خزي في الدنيا. وهذا من أعمال التي فيها التشهير بذلك الرجل، خزي، يخزى بقطع يده ورجله أو بقتله وصلبه أو بنفيه، هذا كله خزي، فهو يخزى في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. يعني إذا لم تنفذ عليهم هذه الحدود في الدنيا فلهم أيضا في الآخرة عذاب عظيم. ثم قال: إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم. إنسان ارتكب معصية من هذه المعاصي، قطع الطريق أو عمل شيئا من هذه الأعمال، لكنه رجع قبل أن تقبض عليه الجهة المسؤولة عن إقامة الحد عليه، رجع بنفسه. إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم، يعني هو جاء بنفسه، ما هو أنت ذهبت تبحث بعده حتى وجدته وقبضت عليه. هذا إذا قبض عليه لابد من إقامة الحد عليه. الآن مثلا السارق ولا شارب الخمر، طيب هو بعدما يشرب الخمر ويقبضون عليه، هو عارف عليه حد الآن، بالإمكان يقول أنا تبت خلاص، التوبة ما تقبل بالشكل هذا، بمعنى أنها تسقط عنه الحق. عليه حقان، حق لله إذا لم يعتدي على الآخرين فعليه حق لله عز وجل، وكذلك إذا اعتدى على الآخرين في حق على الآخرين. فالسارق أخذ مال واحد وأخافه وعمل معه ما عمل وأخذ ماله، ثم جاءوا به قال أنا خلاص تبت، ماذا نقول له؟ نقول له خلاص مع السلامة؟ لا، اقطعوا يده مع السلامة وتبت، يعني توبتك إن شاء الله بينكم وبين ربك تقبل، لكن قطع اليد هذه لابد منه. كذلك شربت الخمر تتوب إن شاء الله، تتوب والله يعفو عنك، لكن الآن ما دام ارتكبت هذا الحد يقام عليك الحد. هذا القاتل الذي يقتل ويقتل عمدا هو يندم، ما في شك، كلنا نعرف هذا، يندم ولهذا تذهب الوسائط على الآخرين، يريدون أن يسامح أصحاب الدم يسامحونه، فهو نادم ويرجع عن هذا العمل الذي ارتكبه، لكن قد وقع. طيب الحقوق الناس ما تضيع، حقوق الناس لا بد أن تقام، وحق الله عز وجل بينه وبين ربه يوم القيامة يعفو عنه ربه ويتجاوز عنه، لكن في الدنيا حقوق الناس لا بد منها. هنا يقول: إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم. مدام هو لم يتقدم، يعني لم يبقى على حالته، بل جاء وقدم نفسه وتاب، هذا الله عز وجل يقبل التوبة منه، لكن الحقوق الذي ارتكبها في حق الآخرين لا بد من أدائها. أخذ أموال الناس فلا بد من إعادة الأموال، لأن الذي يأخذ أموال الناس بأي وسيلة من الوسائل ثم يقول أنا تبت إلى الله، أنت تتوب إلى الله صحيح إن شاء الله توبتك تقبل، لكن اللي عليك لا بد أن تؤديه. ولهذا من شروط التوبة للشخص العادي الذي ما ارتكب مثل هذه الأشياء، من شروطها التوبة المقبولة عند الله عز وجل في الظاهر، لا بد أن تتوفر هذه الشروط. أولا أن يقلع عن المعصية، فإذا كان مداوم على شرب الخمر أو كان يتعامل بالربا أو كان يظلم الناس ويأخذ الرشوة منهم، هذا توبته أن يقلع عن هذه الأعمال، يقلع بمعنى يترك من الآن. تبقى الأمور التي عنده للآخرين، هذه لابد من إعادتها لأصحابها، ما تعتدي على الناس تأخذ أموالهم وتقول خلاص أنا تبت، هذه لابد أن يعيدها إلى أصحابها. إذن هو يعزم على أن لا يعود، يعني يقلع بمعنى يترك المعصية، ثم يعزم على عدم العودة، ثم يعيد الحقوق لأصحابها. يبقى الحق الذي بينه وبين الله هذا إلى الله، لكن الحقوق للناس لا بد منها أن يؤديها. هذا الرجل الذي تاب ورجع قبل أن يقبض عليه جاء بنفسه، هنا الحقوق التي أخذها لا بد أن يعيدها لأصحابها، لأن الله عز وجل ما يظلم أحد لأحد، يعني الله عز وجل يحكم بين الناس بالعدل. العدل أنت اعتديت على هذا فلا بد أن تعطيه حقه، ولهذا يوم القيامة تكون المقاصة بين الناس، بمعنى أن من ارتكب معصية جريمة في حق إنسان إن لم يؤديها في الدنيا فلا بد أن تؤخذ منه في الآخرة، والآخرة ما فيها لا درهم ولا دينار، ما في دنانير ولا في دولارات ولا في شيء، ما في لحسنات وسيئات، فيؤخذ لهؤلاء الذين ظلمهم من حسناته، فإذا نفذت الحسنات وباقي عليه ديون للآخرين يؤخذ من سيئاتهم وتلقى على ظهره فيلقى في النار. نسمع القراءة لهذه التعليق على هذه الآيات. تفضل يا أخي.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الشيخ الإمام عبد الرحمن بن سعد رحمه الله تعالى: المحاربون لله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم هم الذين بارزوه بالعداوة وأفسدوا في الأرض بالكفر والقتل وأخذ الأموال وإخافة السبل. والمشهور أن هذه الآية الكريمة في أحكام قطاع الطريق الذين يعرضون للناس في القرى والبوادي فيغصبونهم أموالهم ويقتلونهم ويخيفونهم، فيمتنع الناس من سلوك الطريق التي هم بها فتنقطع بذلك.
يعني المشهور في نفس الآية هي أولا الحكم عام، ولكن الذي قال به الفقهاء والعلماء في هذه الآية أنها في حق قطاع الطريق. قطاع الطريق ما هو يعني شرط يكون بس في الطريق ويأخذ، لكن لما يذهبون إلى القرى والبوادي ويأخذون أموال الناس، هؤلاء داخلين في هذا الحكم لأنهم يحاربون الله ورسوله، والمحاربة لله ولرسوله الإفساد في الأرض بأي نوع من الأنواع من الأمور التي يكون فيها الفساد للمجتمع. فالناس يعيشون في قلق وفي خوف وفي عدم أمن حينما يكون بهذه الطريقة. والسبب الذي تكثر به الجرائم حينما لا تطبق الحدود، إذا طبقت الحدود تخف الجرائم. ما نقول أن المجتمع ما تبقى فيه ولا جريمة مطلقا، وإنما موجودة، ولكنها من أخف البلدان التي تطبق الحدود، أخف من البلدان الأخرى التي لا تطبق الحدود. يمكن بعضكم يعرف على أن في الدول الأوروبية هذه المتقدمة اللي يقولون أنهم يأتون يفجرون البنوك بالديناميت الحرامية، يعملون مثل هذا العمل، يفجرون ويقتلون الناس ويأخذون أموالهم. ما في إلا إن كانت القوة الرادعة تستطيع تمنعهم، لأن ما في عندهم رادع وازع نفسي في قلوبهم على أن هذه الأعمال لو ارتكبوها سيعاقبون عليها، ما يؤمنون بهذا. قضية قانون، القانون يحاول الإنسان أن يتخلص منه، يقول هذا عمل بشر وهو اللي سن هذا القانون، فهو يتخلص منه بغير ما يستطيع. لكن الحكم الشرعي المؤمن ما يتخلص منه، لأنه يعلم على أنني إن يعني يطبق علي الحد الآن فسأعاقب على هذه الجريمة. إذن في فرق بين الأحكام الشرعية وبين القوانين الوضعية. فالقوانين الوضعية إذا استطاع الإنسان أن يتخلص منها يتخلص منها، لأنه ما يؤمن بها. وأما الأحكام الشرعية فهذه كل واحد يؤمن بها ويعلم أنها إن لم تقم عليه في هذه الدنيا فسيعاقب عليها في الآخرة، ولهذا يمتنع عن ارتكاب الجريمة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فأخبر الله أن جزاءهم ونكالهم عند إقامة الحد عليهم أن يفعل بهم واحد من هذه الأمور.
يعني الله عز وجل أخبر أن جزاء هؤلاء الذين يعملون مثل هذا العمل حينما يقبض عليهم ويريدون إقامة الحد عليهم، فهذه أربع أمور وردت في الآية. كل واحد يعطى الشيء الذي يناسبه في جريمته. نعم.
قال رحمه الله: واختلف المفسرون هل ذلك على التخيير وأن كل قاطع طريق يفعل به الإمام أو نائبه ما رآه المصلحة من هذه الأمور المذكورة، وهذا ظاهر اللفظ، أو أن
نعم يعني ظاهر الآية كما نسمع الآن: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. هذه آيات واردة في الكتاب في قضية التخيير، في مثل كفارة اليمين، يعني يخير بين إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو صيام 3 أيام وهكذا. فهذه أول التخيير بين هذه الأشياء. فهم يقولون هل هذا الأمر يعود إلى الحاكم وإلى نائبه ليختار الشيء المناسب من هذه، أو أنها مرتبة؟ نسمع فضل.
أو أن عقوبتهم تكون بحسب جرائمهم، فكل جريمة لها قسط يقابلها، كما تدل عليه الآية بحكمتها وموافقتها لحكمة الله تعالى، وأنهم إن قتلوا وأخذوا مالا تحتم قتلهم وصلبهم.
يعني قتلوا وأخذوا المال، يعني سواء هجموا على جماعة في قرية، في البوادي، في الطريق، ارتكبوا هذه الجريمة فقتلوا وأخذوا المال. نعم.
حتى يشتهروا ويختزوا ويرتدع غيرهم.
يعني هذا هو الهدف، يعني المقصود أن أولئك ينالون جزاءهم، ثم يكون عبرة، يشتهر الأمر عند الناس بأن قطاع الطريق هذا عملهم، هذه أحكامهم وهذا جزاءهم، حتى يمتنعوا عن مثل هذه الأعمال. ويذكرون ويحدثوننا في أيام الملك عبد العزيز رحمه الله حينما استتب الأمن في هذه البلاد، كان قطاع الطريق، وفي كبار عندنا موجودين يعني من أهل المدينة يعرفون مثل هذه الأشياء موجودة كيف تكون، وفي الأخير أصبح الأمن عند الناس، يجدون الحاجة في الطريق ما حد يضع يده فيها، يجدون الأشياء موجودة في الطريق ما حد يقدر يمد يده إليها. لماذا؟ لأن الحدود طبقت، من عمل مثل ذلك العمل خلاص ما في إلا تقطع يده أو يؤدب بالأدب الذي يستحقه، ولهذا أمن الناس، وأصبح الناس في البادية اللي كان بعضهم يعتدي على بعض، وأنا أحدث عن عمي قريب لي توفي عمره 113 سنة، يقسم يمين على أنه بعض الأوقات يكون عندهم المريض لا يستطيع أن يوقد السراج في الليل. لماذا؟ لأنهم لما يشاهدوا على السراج الإنسان يتناولونه بالبندقية حقهم خلاص، من الذي يأتي؟ القبائل المجاورين. هكذا كان حال الناس، يعني قبل الأمر هذا الذي أمن الناس على أنفسهم وأموالهم وأعراضهم وطبقت الحدود، والله عز وجل وعد في كتابه على أن من قام بشرعه أن الله عز وجل يغدق عليه كل شيء. نسمع لهذه الآية من سورة النور: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات. شوف، آمنوا وعملوا. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. هذا وعد من الله عز وجل، والله لا يخلف ميعاده. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات، آمن وعمل. فالإيمان بالله عز وجل توحيده، وترك كل ما يضاد التوحيد، وعمل الصالحات التي يقوم بها المسلم في حياته، أركان الإسلام وغيرها، من قام بهذا الله عز وجل وعده على أنه سيمكنه وأنه سيبدله بعد ذلك الخوف أمنا. وهذا هو الواقع في هذه البلاد، لأن الكبار اللي هم أكبر منا سنا يعرفون ذلك، البلاد كانت في فقر والناس في تعب وفي ضيق وفي خلاف وقطاع طريق، وحتى الحجاج لو قرأنا في مرآة الحرمين نجد ماذا يصنع بالحجاج، الحجاج لا يستطيعون ينتقلون من مكان لمكان إلا بكفالة من القبيلة الأخرى، قبيلة تضمن حمايتهم في ديارها، إذا جاءوا على طرف الديار خلاص راحت الكفالة من هذه القبيلة، قبيلة أخرى تتلقاهم ويقدمون لهم الكفل يضمنونهم، وهكذا حتى يصلون إلى مكة. هكذا كانت أحوال الناس، يعني قبل 80 سنة أو قبل 100 سنة أو حولها، قبل 80 تقريبا الناس كانوا في هذه الحالة، والآن الناس في أمن واستقرار. وننظر لآية أخرى في سورة الروم، الله يقول: يمتن على عباده بالأمن على أهل الحرم، أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم. جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم. بالله فكروا يا إخوة جزاكم الله خير، نحن الآن في هذه البلاد، شوفوا ما حولنا واسمعوا الإذاعات وانظروا في التلفزيون وشوفوا القتل 24 ساعة في أطراف هذه البلاد، أو لم يروا أن يجعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم؟ أفبالباطل يؤمنون؟ يعني يبطلون يؤمنون بالشرك وبمخالفة كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم؟ إذن ينبغي للمسلم أن يفكر بعقله لا بعاطفته. فإذا كنت في أمن واستقرار وفي رخاء من العيش والناس بجوارك يتخطفون في الليل والنهار يقتلون، يعني تندفع مع هؤلاء؟ أولئك الذين يعملون من الإنترنت ويجهون يعني الفتاوى وهم الحقيقة مفتنون وليسوا بمفتين، مفتنون يدفعون الشباب المساكين أصحاب العواطف الطيبة السليمة، يدفعونهم مثل هذه الأعمال حتى يرتكبوا مثل هذه الجرائم في حق دينهم وفي حق أنفسهم وفي حق أهليهم، ولا يفكرون هذا التفكير. يقرأوا القرآن وينظر السنة وينظر ما هم فيه وينظر من حولهم كيف يكون هذا. يجب عليهم الشكر لله عز وجل، والله يقول لئن شكرتم لأزيدنكم، وهذا عكس هذه الأعمال، عكس الشكر لهذه النعمة التي أنعم الله بها على هذه البلاد. نعم يا أخي.
قال رحمه الله تعالى: وإن قتلوا ولم يأخذوا مالا تحتم قتلهم فقط، وإن أخذوا مالا ولم يقتلوا تحتم أن تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، اليد اليمنى والرجل اليسرى. وإن أخافوا الناس ولم يقتلوا ولا أخذوا مالا نفوا من الأرض، فلا يتركون يؤون في بلد حتى تظهر توبتهم. وهذا قول ابن عباس رضي الله عنه وكثير من الأئمة على اختلاف في بعض التفاصيل.
هذا كما سمعنا الآن في الآية في هذا الترتيب، والترتيب كما سمعنا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. كل من ارتكب جريمة من هذه الجرائم يعطى الحق أو الحد الذي يستحقه. فإن قتل وأخذ المال قتل وصلب، وإن قتل فقط يقتل، وإن أخذ المال فقط تقطع يده ورجله، وإن أخاف خاف الناس وأرعبهم فهذا ينفى من الأرض. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ذلك النكال لهم خزي في الدنيا، أي فضيحة وعار، ولهم في الآخرة عذاب عظيم. فدل هذا أن قطع الطريق من أعظم الذنوب موجب لفضيحة الدنيا وعذاب الآخرة، وأن فاعله محارب لله ولرسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وإذا كان هذا شأن عظم هذه الجريمة علم أن تطهير الأرض من المفسدين وتأمين السبل والطرق عن القتل وأخذ الأموال وإخافة الناس من أعظم الحسنات وأجل الطاعات.
يعني إذا كان هذا فسادا مثل هذه الأعمال، فمنع هؤلاء والأخذ على أيديهم وتطهير البلاد منهم هذه من أعمال الطيبات الصالحات وتستقر الأمور. أما إذا تركت الأمور فتبقى فوضى، ونسمع أنها فوضى الآن في بعض البلدان كما تعرفون، ما في سيطرة، والقتل في الليل وفي النهار، والإنسان يخرج يقتل ما يدري في ماذا يقتل. يعني إنسان لا ذنب له ولكن تثور فيه هذه الحاجات التي لا يعرفها ويقتل بدون ذنب ارتكبه. هذه الفوضى وهذه الأمور كلها بسبب ابتعاد عن كتاب الله وعن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم وعن إقامة شرعه. نعم.
قال رحمه الله: وأنه إصلاح في الأرض كما أن ضده إفساد في الأرض.
نعم.
إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم، أي من هؤلاء المحاربين، فاعلموا أن الله غفور رحيم، أي فيسقط عنه ما كان لله من تحتم القتل والصلب والقطع والنفي.
هذه حقوق الله. نعم.
ومن حق الآدمي أيضا إن كان المحارب كافرا ثم أسلم.
هذه قضية واحدة، المحارب إذا كان كافر في الأصل ثم أسلم هذا لا شيء عليه، مثل ما الآن يعني جيش إسلامي يحارب جيش كفر ويدعوهم للدخول في الإسلام، حينما يتقاتلون يحدث القتل من هؤلاء ومن هؤلاء. إذن حينما يستولوا عليهم ويسلمون وقد قتلوا منهم، هل يحاسبونهم على ذلك في حال كفرهم؟ لا يحاسبون على هذا. وهو يقول إن كان هذا المحارب كان كافرا ثم أسلم فهذا لا شيء عليه، لأنه مثل الكفار الآخرين حينما يحاربون ويدخلون في الإسلام ما يحاسبون على ما حدث منهم. أما المسلم الذي يعمل مثل هذا العمل فلا، لا بد أن يؤخذ منه هذا الحق. نعم.
قال رحمه الله: فإن كان المحارب مسلما فإن حق الآدمي لا يسقط عنه من القتل وأخذ المال.
يعني إذا قتل وجاء تائب فحق الناس لا يسقط، المال الذي أخذوه لا يسقط، ولا بد من إعادة المال ولا بد من إقامة القصاص عليه وتوبته إلى الله عز وجل. نعم.
قال رحمه الله: ودل مفهوم الآية على أن توبة المحارب بعد القدرة عليه أنها لا تسقط عنه شيئا،
والحكم يعني ما تسقط عنه الحقوق التي ارتكبها. نعم.
والحكمة في ذلك ظاهرة، وإذا كانت التوبة قبل القدرة عليه تمنع من إقامة الحد في الحرابة، فغيرها من الحدود إذا تاب من فعلها قبل القدرة عليه من باب أولى.
نعم. الآية الثانية، الآية الثانية الله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. الخطاب عرفنا في مناسبات سبقت أنك إذا سمعت النداء في كتاب الله عز وجل من الله عز وجل لعباده بيا أيها الذين آمنوا، أنت مؤمن، وما دمت مؤمن فاسمع الخطاب من ربك الذي يخاطبك، ماذا يريد منك، فعليك أن تعمل بما طلب منك. وهذا معنى تدبر القرآن، يعني الإنسان حينما يقرأ القرآن يتدبر. معنى التدبر أنه يسمع الآية هذه ماذا فيها، فيها أمر، فيها نهي، فيها توجيه أعمال يعني مطلوب من الإنسان أن يعملها، هذا معنى التدبر للقرآن. أما يقرأه هدا هكذا ولا يفكر فيه فهذا لا يستفيد منه كثيرا، وإن كان في العموم أن المسلم إذا قرأ القرآن يؤجر على ذلك، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام حينما بين الأجر الذي يكسبه المسلم من قراءة القرآن أخبر على أن بكل حرف حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، ثم قال: لا أقول ألف لام ميم حرف، هذه كلمة كما سمعنا الآن، بل يقول ألف حرف ولام حرف وميم حرف. طيب أنت يا قارئ القرآن فكر حينما تقرأ، تأتي بين المغرب والعشاء وتقرأ، كم صفحة تقرأ في كتاب الله، كم حرفا ستقرأ، كم حسنة ستحصل عليها. إذن لابد الإنسان أن يفكر في هذه الأشياء. الرسول عليه الصلاة والسلام قال يوما لأصحابه: أيعجز أحدكم أن يكسب في اليوم ألف حسنة؟ ألف. الصحابة استغربوا، ألف حسنة ما هي قليلة. طيب نسمع الجواب الذي قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: يسبح أحدكم مئة تسبيحة، والتسبيحة بحسنة والحسنة بعشر أمثالها. أنت فكر الآن كم دقيقة تأخذ منك حتى تسبح مئة تسبيحة؟ الآن كثير منا نضيع هذه الفوائد التي يستفيد منها الإنسان والتي تسجل له في صحيفته، ينسى وطبع الغفلة، تجد المجالس فيها كلام له، ويتركون الحاجة التي تفيدهم حتى في المسجد. كثير من الإخوان جزاهم الله خيرا وهداهم يجلسون في المسجد، تجد مجموعة منهم ثلاثة كلام يعني لا قيمة له أصلا، لا تسبيح ولا تحميد ولا تكبير ولا قراءة قرآن، وأنت 24 ساعة كلها في هذه الدنيا تضيعها في تلك الأعمال، ثم تأتي معك ساعة ونصف أو ساعتين ينبغي أن تكسب فيها هذه المكاسب العظيمة التي قال الرسول عليه الصلاة والسلام. يعني صحيفة حسناتك في حاجة إلى أن تملي فيها هذه الأشياء حتى تسجل لك. قراءة القرآن كم حسنة تحصل عليها إذا قرأت من المغرب للعشاء؟ يمكن تقرأ جزء لجزئين. إذا سبحت من هنا إلى الباب وانت ماشي، الآن تبي تتقدم للصفوف الأولى بعدما يأذن، سبح وجرب شوف كم تسبح. إذن الإنسان يعني يحاول في مثل هذه الأشياء البسيطة التي لا تكلفه شيئا، وهي يعني حسنات تكون في ميزانه يوم القيامة، والحسنات والسيئات هي التي يحاسب بها الإنسان يوم القيامة، إما تحسب له وإما تحسب عليه. الله يقول في هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله. التقوى فسرها العلماء امتثال الأوامر واجتناب النواهي، يعني تجعل بينك وبين سخط الله وقاية تقيك من النار. ما هي الوقاية هذه؟ هي الطاعة، صلاة، زكاة، صوم، حج، جميع الأعمال سواء كانت قلبية أو كانت بدنية. القلبية هي الخوف والرجاء والإنابة والتوكل، والبدنية كالصلاة، وفيها أمرين، فيها القلب لأن فيها خوف من الله عز وجل، وفيها عمل بالبدن، الزكاة يعني بالمال، الحج والعمرة بالمال وبالبدن. إذن التقوى امتثال الأوامر، هذه الأوامر أنت تطبقها فيما أمرت به، والله عز وجل لا يكلفك إلا ما تستطيع، وهذا من فضل الله ورحمته بعباده، لا يكلف الإنسان إلا طاقته، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. الحج والعمرة من أعمال الخير التي يعني لها الحسنات الكثيرة، لكن قد لا يستطيع الإنسان. ما كلفت، الحج هو ركن من أركان الإسلام، إذا لم تتوفر الشروط سقط عنك، وهذا معنى قوله لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. أنت ليس عندك مال، الطريقة تكون مخيفة، يعني الصحة قد لا تساعدك، إذن ما وجب عليك، لأن الله عز وجل يقول ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. هذه الأوامر، أمرت بالصلاة، الصلاة لا تسقط عن المسلم ما دام عقله يوجد، وينبغي أن ننبه إخواننا الذين يصابون ببعض الأمراض، يمرض الإنسان يكون في المستشفى يكون في البيت مريض يترك الصلاة، يقول خلاص أنا إذا شفيت أصلي، من يضمن لك أنك ستقوم من هذا المكان وستشفى؟ يمكن ما تقوم من هذا المكان إلى المقبرة. إذن الصلاة ما دام الإنسان عقله فيه لا تسقط عنه، ويصلي على قدر استطاعته، صلي قائما، فإن لم تستطع فجالسا، فإن لم تستطع فعلى جنب، حتى بالإشارة، ما دام العقل موجود فالصلاة لا تسقط، يصلي بقدر استطاعته. وهذا أنا أنبه عليه، لأن كثير من الناس يتهاونون في مثل هذا، يمرض الإنسان ويحدث له مثل هذا الكسل والأعمال بالخواتيم، لا ينبغي الإنسان أن يتهاون في الصلاة مطلقا. إذن أمرنا بأوامر فنؤدي منها ما استطعنا، لكن نهينا عن نواهي فهذه ننتهي عنها كلها. الزكاة ركن من أركان الإسلام، لكن ما عندك مال ما وجبت عليك الزكاة. الحج ركن من أركان الإسلام، لكن ما استطعت ما وجب عليك. لكن نرجع للنواهي، نهيت عن الربا، وأنا أريد أتكلم على الربا أكثر من مرة، لأن الربا من المصائب التي امتحن بها العالم الإسلامي. الربا معناه هذا الذي يسمى بالفائدة يا أخوة، بالفائدة، عندك 1000 ريال تودع في البنك، بعد فترة شهر شهرين على حسب الاتفاق بينك وبينهم تأتي تأخذ عليه الزيادة، الزيادة سواء 5% ولا 10%، هذه ربا، ربا صريح. والله يقول في الربا الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. الآية تقول يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، إذن تتقيه بامتثال أمره واجتناب نهيه. إذا نهيت عن الربا فلا تتعامل به، ومن كان جسمه ولحمه ينبت من السحت فالنار أولى به. والرسول قد ذكر على أن الربا يعني أمره عظيم، وأقله أن يأتي الإنسان محارمه، فينبغي المسلم أن يتجنب هذه الأمور. ربا نسمع كلمة الفائدة، والإنسان يحب كلمة الفائدة، فائدة، لكن هذه ليست فائدة، هذه خسارة في الدنيا وفي الآخرة. في الدنيا الله يقول يمحق الله الربا، يمحق الله الربا ويربي الصدقات، وفي الآخرة كما قال الله عز وجل في هذه الآية لا يقوم إلا كما يقوم الذي تخبطه الشيطان من المس. يقول ابن عباس يقوم من قبره ويسقط، يقوم ويسقط مثل المصروع في هذه الدنيا. والإنسان الله عز وجل ضمن له رزقه، كل واحد رزقه مضمون، وأهل الربا عندهم طمع، يبغون زيادة عن اللازم، ما يبغون الكفاية، يبغون أشياء كثيرة، يرابون بهذه الأموال ويجمعوها. هذه الأموال يعني تبعتها عليهم، وسيأتي من يرثها، الله أعلم ماذا يصنع فيها. فيجب على المسلم أن يكون مطعمه حلال، ملبسه حلال، ومشربه حلال، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر على أن من كان مطعمه حرام وملبسه حرام دعوته لا تستجاب. الله عز وجل طيب لا يقبل إلا طيبا، فالإنسان لا يرابي ويأخذ من الربا هذا صدقة، الصدقة لا تقبل منه، لأن الصدقة لا تقبل إلا من المال الطيب. إذن يجب للمسلم على المسلم أن يتجنب هذه المكاسب الحرام بجميع أنواعها، سواء الربا أو الغصب أو الرشوة أو الخداع أو الغش للآخرين في البيع والشراء، هذا كله حرام. والله عز وجل جعل لك الأبواب المفتوحة للحلال كثيرة جدا لتغني عن هذا الباب الذي هو وخيم في الدنيا وفي الآخرة. ثم الذي نهينا عنه أيضا، وهذا معنى أن الإنسان يستطيع ينتهي عنه، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم وإذا نهيتكم عنه فانتهوا. إذا أمرت بأمر تأتي ما تستطيع، ونهيت عن شيء تنتهي كلية. نهيت عن الخمر ما تقول والله أنا ما أستطيع أنتهي، تستطيع. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.